ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعين راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذة نعمات كوكو، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، وسنتناول معها في هذه الحلقة عدد من الموضوعات التي شغلت الساحة السياسية السودانية خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية. أستاذة نعمات كوكو، أهلا ومرحبا بك على أسير راديو دبنجا.
اهلا بك، اهلا بك استاذ الرشيد، ومرحب بكم يا ناس راديو دبنجا. اهلا وسهلا
استاذه نعمات. يمكن اليوم ودع السودانيون الدكتوره خالده زاهر، وخالده زاهر رمز كبير باعتبارها اول طبيبه سودانيه، ولكن ايضا هي احدى المناضلات الاوائل من اجل حقوق المراه. هل يمكن ان تحدثينا قليلا عن الدكتوره خالده زاهر التي عرفتيها من قريب؟
حقيقة بكل الحزن والأسى ودعنا اليوم الدكتورة الخالدة خالدة زاهر، ستظل خالدة في تاريخ الحركة الوطنية والديمقراطية في السودان، ستظل خالدة في تاريخ النضالات الشعب السوداني، وخاصة أعضاء وعضواء الحزب الشيوعي السوداني من أجل واقع أفضل للشعب السوداني، وستظل خالدة ونبراسا في الحركة النسائية السودانية. دكتورة خالدة زاهر شكلت وجدان كثير من عمل معها، سواء كان من أعضاء الحزب الشيوعي السوداني أو من الأطباء أو من رائدات الاتحاد النسائي وعضواته، وأنا كنت واحدة من الجيل الذي احتك بالدكتورة خالدة زاهر احتكاكا مباشرا، خاصة أثناء الحملة الانتخابية للأستاذ المقيم الراحل الأستاذ محمد إبراهيم في الدائرة 23، حيث كان منزلها مقرا للعمل الحزبي المباشر للانتخابات والدعوة لبرامج نائب الدائرة الأستاذ محمد إبراهيم نجد، عملت معنا رغم في ذلك الزمن كانت تعاني من بعض الأمراض، إلا إنها عملت معنا بكل همة ونشاط من أجل العمل في حيها، من أجل الدعوة لجميع الأطباء والطبيبات الساكنين حولها في منطقة العمارات. حقيقة التقيت بها في أكثر من مناسبة وحزنت كثيرا لرحيلها، وهي عانت ما عانت في ظل نظامين شموليين ديكتاتوريين، عانت من نظام منيري وعانت من هذا النظام. في ظل هذا النظام أذكر للدكتورة خالدة زاهر يعني نضال المكثف وعمل الدؤوب من أجل بناء السلام والوحدة، وكانت تعمل مع الجنوبيين الذين كانوا في الكنيسة التي تجاور منزلها، كانت كثيرا ما تدعوهم واجدهم معها في منزلها، تفتح معهم حوارا جادا حول أهمية الوحدة، أهمية بناء السلام، أهمية العمل كسودانيين فوق الإثنية والعراقية. حقيقة في تقديري الدكتورة خالدة زاهر تاريخ يمشي على قدمين، تاريخ سوداني مضيء، سواء كانت مناضلة شيوعية، سواء كانت سودانية تنتمي إلى الحركة الديمقراطية، سواء كانت رائدة من رائدات الحركة النسائية السودانية. حزننا كثير لرحيلها اليوم، ولكن في النهاية الأعمار والعمر بيد الخالق، ونتمنى فعلا أن يكون تاريخ مرشد لنا ونبراسا يضيء الطريق للأجيال القادمة.
طيب أستاذ نعمات، يمكن يعني ده بيقودني لسؤال آخر. يعني البعض يتحدث عن انقطاع في حركة تحرر المرأة السودانية ما بين جيل الرائدات خالدة زاهر وفاطمة أحمد إبراهيم وغيرهم، وما بين جيل منظمات المجتمع المدني اليوم. يعني هناك انقطاع ما بين فكرة الاتحادات النسائية التي تجمع النساء وما بين فكرة منظمات المجتمع المدني اليوم. كيف تقيمين ذلك وأنت يعني ممسكة بطرفي المعادلة؟
حقيقة أنا قد أتفق في الوجهة العامة أن هناك عدم تواصل ما بين الأجيال، سواء كان جيل الأستاذة فاطمة إبراهيم والدكتورة خالد زاهر والأجيال ما بعدها، لكن الظروف الموضوعية في السودان أدت إلى هذا الانقطاع، وهي عدم الديمقراطية ولجوء الاتحاد النسائي والمنظمات الديمقراطية إلى العمل السري. أنا كنت من المحظوظين الذين يلتقون الأستاذة فاطمة خالد إبراهيم والدكتورة خالد زاهر حتى في ظروف سرية يا ميناري، ولكن بحكم سكني قرب سكن الدكتورة خالد زاهر مثلا، وبحكم اهتمامات الأستاذة فاطمة خالد إبراهيم عندما كنا طلبة نأتي في الإجازة كانت حريصة جدا أن تلتقي بالديمقراطيات من الحركات الطلابية، وفي ظل الظروف السرية بالضرورة في الظروف السرية وعدم وجود الديمقراطية وأنظمة ديكتاتورية غاضبة، ما كان يمكن للعمل النشي والديمقراطي أن يتواصل، ويمكن هذا سبب مظاهر العامة لعدم التواصل ما بين الأجيال. لكن كانت هناك بعض المبادرات، وكان هناك بعض الحرص خاصة من بعض الجسورات أنا أعتبرهم في الحركة النسائية، كالدكتورة خالد زاهر، كالأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم، والراحلة المقيمة سعادة إبراهيم أحمد، لا أنسى لها محاضرات في جامعة الخرطوم في ظل مايو، وكانت تتحدث باسم الحزب الشيوعي من داخل قاعة جامعة الخرطوم لتكسب طالبات الجامعات مزيدا من الوعي ومزيدا من الثقافة الديمقراطية والوطنية والعمل في قضايا تحرير المرأة. هي مرتبطة حقيقة أنا في تقديري بالنظمة الشمولية وضياع الديمقراطية في السودان، ونحن الآن كذلك في مع تمدد منظمات المجتمع المدني نحاول قدر الإمكان أن نستفيد من التجارب السابقة ومن بعض السلبيات صاحبت لجوء الحركة النسائية إلى العمل السري قهرا وظلما، أن نتجاوز هذه السلبيات في ظل هامش الحريات الموجود، وأن تتسع منظمات العمل المدني الديمقراطية خاصة النسائية لمزيد من الانفتاح على الأجيال الجديدة، خاصة الطالبات الجامعيات وخاصة العاملات اللي يلجوا الخدمة المدنية حديثا بتدريب وتنظيم وبدءهم للعمل النقابي. هناك مجهودات لا تشكل طموحنا بالتأكيد برضه للظروف المحيطة للسودان الآن، لكن في محاولات جادة للتواصل، وفي تقديري كمان الأجيال الجديدة يا أستاذ رشيد غير صبورة في القراءة والاطلاع، يعني لجأت إلى التكنولوجيا الحديثة. نحن كان رفيقنا في الدرب هو الكتاب، رفيق الدرب هو ذكريات هذه الرائدات، أما الأجيال الجديدة ومنا وبناتي حتى هم يعني مهتمين بالتكنولوجيا وبالتطور الحاصل في وسائل الاتصال الاجتماعي أكثر من قراءتهم للتاريخ.
طيب أستاذ نعمات،
عندنا محاولات
يعني يمكن أنا عندي ملاحظة أنه يعني الناس يتحدثون عن الهامش والمركز، ولكن في قضية النساء يعني هذه المسألة تبدو أكثر وضوحا، المشاكل التي تتعرض لها المرأة في مناطق الهامش غير المشاكل التي تتعرض لها المرأة في المدن. المرأة مثلا في دارفور اليوم تتعرض للاغتصاب مباشرة من قبل الميليشيات والجيش الحكومي، المرأة في جبال النوبة والنيل الأزرق تتعرض للقصف بالطائرات، بينما مشاكل النساء في مناطق المدن يعني شكلها تأخذ صيغ مختلفة. هذه الازدواجية ألا تعقد أيضا عمل المنظمات النسائية؟
حقيقة أنا أتفق معك أن هذا واقع موضوعي، ما في شك أن يعني قضايا المرأة السودانية ليست قضية واحدة، بل حتى عن أصبحت نتحدث عن أن المرأة السودانية ليست هي المرأة السودانية التقليدية المعروفة التي كنا نتحدث عنها حتى بدايات الثمانينات. المرأة السودانية اليوم أصبحت شرائح اجتماعية مختلفة في أوضاع اجتماعية مختلفة، وأنا أتحدث عن تغيرات حقيقية في الخريطة الاجتماعية للمرأة السودانية، لكن هذا ليس قائب عن ذهننا، ليس قائب عن مجهودات الحركة النسائية السودانية عموما. مثلا أوضاع النساء في دارفور، أنا واحدة من ومعي الكثير من المهتمات بقضايا المرأة خاصة منظمات المجتمع المدني التي اتيحت لها الفرصة في العمل في دارفور، زرنا مناطق المعسكرات، وأنا أرى حقيقة التغيير الموضوعي حصل في بنية المرأة الدارفورية نفسها، كيف نظمت نفسها، كيف تحولت منظمات قاعدية في معسكرات النازحين إلى حركة نسائية قوية بأجندتها بمطالبها بأفق المفتوح نحو قضاياها وليس 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 ارتباطا بقضايا الصفوة من المجتمع السوداني. كذلك أعتقد حقيقة يجب أن لا نقلل من قيمة مجهودات وحرص نساء النخبة إذا ما سميوا في المركز واهتمامهم بقضايا النساء. يعني قضية دارفور، الاغتصاب الذي تم للبنات ونساء دارفور عموما جزء أصيل من أجندة نضالات الحركة النسائية في المركز، وإلا ما كان هناك يعني مجهود ظهر حقيقة في تغيير ولو طفيف في مفهوم الاقتصاد نفسه. هذا كان ثمرة لنضالات المركز إذا ما تمتوه المركز. لكن حقيقة أنا في مفهوم المركز والهامش داخل المركز اللي هو الخرطوم في نساء كثير جدا في هامش الخرطوم، يعني في نساء موجودين على أطراف العاصمة بمشاكل مختلفة عن الخرطوم، في مشاكل قد تكون كمان أسوأ حالا من مراكز مدنية زي الفاشل ونيالة وكادبلي والدمازين. داخل هذه الولايات قضاياهم تختلف عن قضايا الأطراف بالنسبة لهم، يعني أوضاع المرأة السودانية تعقدت، قضاياها اختلفت، أصبح هناك تغيرات كبيرة جدا، أصبحنا نتحدث عن حركات نسائية متعددة، نتحدث عن قضايا نسائية متعددة، نتحدث عن وسائل عمل ومناهج عمل متعددة. ما عاد الحديث عن حركة نسائية واحدة مجدي، وما عاد الحديث عن قضية المرأة السودانية كمجموعة متجانسة مجدي. علينا أن نبحث عن التغيرات الحقيقية في الخريطة الاجتماعية للمرأة السودانية وما وصل إليه الحال، سواء كان حتى على مستوى المدن أو الأطراف حول المدن. لكن نغير تماما للأوضاع المأساوية لأخوات السودانيات في مناطق النزاعات. بدأت الحركة السودانية إنه نحن هسه حاليا واحدة من أولويات نشاطاتنا إيقاف الحرب وبناء السلام.
طيب أنا حاجة لقضية إيقاف الحرب، حاجة لقضية إيقاف الحرب، ولكن
موضوعي
قبل ما نتكلم عن قضية إيقاف الحرب، يعني وده واحد من محاور النقاش بيناتنا في الحلقة حيكون، أنا داير أسألك عن زيارة المبعوثة المقررة الدولية لمكافحة العنف ضد المرأة للسودان. يعني هي زارت السودان قبل أسبوعين، ويعني أصدرت بيان في نهاية الزيارة، وهو يعني بيان أقل ما يمكن أن يوصف به أنه بيان رسمي، يعني لم يحمل يعني لا مقترحات ولم يحمل أي جديد، إنما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات. كيف تقيمين هذه الزيارة ومثل هذا النوع من الزيارات؟
حقيقة زيارة المبعوثة الخاصة لضد العنف في النساء شابتها وأحاطتها يا أخي الرشيد بعض الصعوبات، قد لا نجد لها تفسير من جانبنا بشكل واضح، وقد تكون وقعت في شرك الأجهزة الأمنية وبيروقراطية منظمات الأمم المتحدة نفسها، لأنه في الاجتماع الأساسي الذي كان مفروض أن تقابل به الناشطات الحركة النسائية وحقوق الإنسان بما فيهم أخواتنا من دارفور، فشلت كل المحاولات في الوصول إلى قاعة الاجتماع، ولم تنتبه هي إلى أهمية أن يكون اجتماع في مكان عام خارج تعقيدات وبروتوكولات منظمات الأمم المتحدة. كان هذا خطأ أساسي. الخطأ الثاني أن الطريقة اللي يدير بها الاجتماع هي كانت عايزة تستمع في أقل من نصف ساعة لقضايا شائكة معقدة، وفي بعض الاجتماعات حتى خارج الأمم المتحدة. أنا عرفت أنه تم اجتماع في فندق لبعض الأكاديميين، اعتذرت بعد بيت الاجتماع أنه ما كان عندها الاستعداد النفسي للاجتماع. فيبدو أنه هذه المهمة كانت مهمة ما بدنا نسميها أكاديمية، لكن كانت more official rather than أنها تكون مهمة مرتبطة بالاستماع إلى ما يحدث من انتهاكات لحقوق المرأة والعنف ضد النساء في السودان. وإلا ما خرج هذا الإعلان بهذا الضحك. رغم ذلك أنا أعتقد هذا الإعلان فيه بعض الأشياء تمت بضغوط من منظمات نسائية وناشطات حقوقيات وخاصة الدارفور، يعني تم لوبي كبير جدا خارج الاجتماع، حتى الناس تدخل داخل الاجتماع ذكروا لعب الحرف الواحد إن هناك ناشطات تم منعهم من الدخول. وكان في استهداف حقيقي في انه النساء من دارفور ما يخشوا الاجتماع، فطلبت ان تلتقيهم في الفندق. واعتقد ان التقتهم فرادى او جماعات ما عندي معلومه، لكن حتى تغيير خطابه تم بضغط من المنظمات الموجوده في الخرطوم. لا يتمس طموحاتنا، لم تقوم بعمل حقيقي يعكس ما الواقع الموجود، ويعني لابد للمنظمات ان تتحمل مسؤوليه الاستمرار في رفع التقارير الدوريه، وان نطور مناهج عملنا واساليب عملنا وعملنا التضامني في ان نكشف حقيقه ما يدور. يعني هذا مهمتنا قبل ان ياتينا زوار من الخارج. دور مهم بيساعد، بيخلق نوع من التضامن. ويعني ما حدث حول الزيارة في اتفاق عام إنه يكتب حول تقرير ويسلم لمثل الأمم المتحدة. في جزء من زملاء الأمم المتحدة أقروا ببعض الأخطاء صاحبة اجتماعات.
طيب أستاذة،
أقل من طموحاتنا ولا يحدث الواقع.
أستاذة نعمات، نتوقف لفاصل قصير ونعاود الحديث معك بعد دقائق من فاصل موسيقي. سمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية، وضيفتي في هذه الحلقة الأستاذة نعمات كوكو، عضو اللجنة المركزية لحزب الشيوعي السوداني. أستاذة نعمات، يمكن في الجزء الأول تحدثنا عن قضايا النساء بصورة عامة، ولكن أنا لدي ملاحظة قد تكون استفزازية. يعني أنا راجعت قائمة الوفود التي شاركت أو التي كان يفترض أن تشارك في الاجتماعات الأخيرة لقوى نداء السودان هنا في باريس، ولم أجد فيها سوى سيدتين. يعني المرأة السودانية أيضا ما زالت مهمشة في العمل السياسي، حتى أنتم في الحزب الشيوعي دائما الوفود تتكون من العنصر الرجالي ولا تشارك النساء في مثل هذه المهمات القيادية.
حقيقة هذا اتهام يكاد يكون بشكل ظاهر لكن عمليا غير صحيح. يمكن بطبيعة السودان، بطبيعة النشاط والدور الملقى على عاتق النساء السودانيات، ونحن في الجندر دل قاعدين نتحدث عن الدور الثلاثي الواقع على النساء بجانب النشاط السياسي، يعني أعباء اجتماعية واقتصادية وأسرية لا حدود لها. لكن عمليا وجود النساء في الحزب الشيوعي في مواقع صنع السياسات واتخاذ القرارات موجود على مستوى اللجنة المركزية، على مستوى المكتب السياسي. أنت تعلم في السودان عادة هذه الاجتماعات ما زالت العقلية بتاعة إدارة الاجتماعات في النساء بالذات ولوقت متأخر جدا تشكل عائق أساسي أمام مشاركة النساء الفعلية. كثير جدا نعتذر عن الاجتماعات، أن نواصل الاجتماعات حتى أنا بعض الساعة 12 ليلا. وأنا أعلم تماما أن الاجتماعات السياسية خاصة في قوى الإجماع تمتد إلى الساعة الثانية والثالثة صباحا يا أخي الرشيد، بظروف السودان المعقدة، بظروف الوضع السياسي المعقد، للأجندة اللي ممكن نسميها نحن أصبحت يعني من القضايا اللي ما حاطب فيها اتفاق بالشكل الكامل. يعني خلافات عديدة جدا، طبعا الاجتماعي يستمر حتى الساعات الأولى من الصباح، تحديدا في الاجتماعات التي يتم فيها السفر خارج السودان لطرح آراء وخط المعارضة ورأي المتكامل في الأوضاع. لكن هذا لا ينفي أن حضورنا كأعضاء في الحزب الشيوعي السوداني للتحضيرات لهذه المؤتمرات موجود، آراءنا محمولة مع الوفود التي تمشي، ولا أرى أن هناك ضرورة أن يكون هناك تمثيل جندري في 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 قضايا معقدة في هذه الظروف الصعبة. هناك بعض النشاطات تحت لهم فرص وظروفنا الموضوعية بتسمح لهم في أنهم يشاركوا، وبالتأكيد بيحملوا هموم ونشاطات الآخرين. لكن هي حتى أنت لو لاحظت يا أخي الرشيد، حتى الوجوه التي تسافر وجوه متكررة، يعني حتى ما في مجال لوجوه جديدة. ما في أنا شخصيا برضه أفترض عنصر الشباب سواء كان النساء أو الرجال في هذه الوقود لتعقيدات الحركة السياسية في السودان، لتعقيدات القضايا السياسية ذاتها في السودان نفسها يعني. لكن ملاحظة ظاهريا موضوعيا أنا على المستوى الشخصي مشاركة تماما في مناقشات الحزب الشيوعي معي بعض الرفيقات في اللجنة المركزية وفي المكتب السياسي، وما على رفاقنا إلا أن يحملوا آرائنا بكل أمانة.
أستاذ نعمات، يعني الحكومة السودانية في يوم الاثنين الماضي منعت وفد قوى الإجماع من المغادرة، من مغادرة السودان للمشاركة في اجتماعات قوى المعارضة اللي كان مقرر، واللقاء البرلمان الأوروبي اللي كان مقرر في باريس. يعني هل ده يعني أن الحكومة في عهدها الجديد وبعد تنصيب الرئيس البشير لولاية جديدة ستواصل نفس السياسات، أم أن هناك أمل في حوار وطني حقيقي وتغيير الآن؟
بكل وضوح نحن نرى في السودان وبمتابعتنا إلى ما يدور في الساحة السياسية من جانب الحزب الحاكم ومن جانب النظام في كل مؤسساته، ما كنا نتوقع أن يكون هناك جديد، بل بالعكس كانت توقعاتنا في الحزب الشيوعي السوداني أن النظام سيكون أكثر تعسفا، أن النظام سيكون أكثر عنفا، أن النظام سيكون أكثر ضيقا بالحرية، وكل توقعاتنا حدثت وحتى ظهرت في التشكيلة الوزارية التي خرج منها ما نسميها الرموز السياسية الحقيقية للحركة الإسلامية إذا صح التعبير، وأصبحت التشكيلة ذاتها توحي بأن النظام سيسير في على الأقل في اتجاه عدم بسط الحريات وعدم الديمقراطية وعدم الجدية في وقف الحرب وبناء السلام. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، المؤشر الأساسي لمنع الوفد من الذهاب إلى باريس دليل أساسي على أن الحوار ومفهوم الحوار ليس جادا في أجندة الحزب الحاكم ومنظماته السياسية. والدليل على ذلك أن آخر كلمة عند النظام هو الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي يعمل بكل همة لفك الاختناق عن النظام. فكما يقول المثل السوداني، الحكومة شارب أصبعه وطبق الدا وعينه. ما الذي يمنع في أن كان يسحب الوفد ويحاول الاتحاد الأوروبي ليحمل الاتحاد الأوروبي وجهة نظر قوى نداء السودان إلى الحكومة وترفضها أو تقبلها هذه المرحلة الأخيرة؟ لكن من البداية أن ترفض الحكومة عدم الذهاب وتحريم من حل دستوري، يعني أنت عندك دستور معترف به وكونت به برلمانك وشرعت به لحكومتك، تحرم الآخرين من أن يستمتعوا بهذه الحقوق الدستورية. دي ضد تناقض كبير جدا، دي مفارقة حقيقية، لكن في النهاية يعني بيحكس تماما عدم جدية النظام في أن الحوار سيكون جزء من أجندة الأساسية، أن الديمقراطية وإتاحة الحريات ستكون جزء من التزامات الحقيقية، وأن وقف الحرب وبناء السلام كمجهود دولي في ظل هذه الظروف ليس في أجندة الدولة.
طيب يا أستاذ نعمات، لكن يعني العمل المعارض يعاني من الكثير من أوجه الضعف اللي بتجعله عاجز عن يعني مواجهة النظام بشكل حقيقي. أنتم في الحزب الشيوعي كيف ترون إمكانية تفعيل العمل المعارض للوصول إلى تحقيق شعار الانتفاضة اللي بترفعوه؟
أتفق معك في أن العمل المعارض في السودان يعني تقابله عدة مصاعب وعدة مشاكل، ومنها بوضوح شديد جدا عدم الجدية وعدم على الأقل الوحدة في الهدف. ما زال النقاش يدور في أجزاء كبيرة جدا من المعارضة في أيهما الطريق الصحيح، إسقاط النظام بانتفاضة شعبية أم الحوار أم الاستجابة إلى الضغوط الدولية وما يسمى بالهبوط الناعم. ثلاثة مشاريع لتغيير النظام في السودان، في عدم اتفاق حول أيهما هو الأجدى. المطروح بداية كان من خلال كل قوى المعارضة أن يكون هناك الحوار والحوار الجاد. بما أن الحكومة أكدت بحزبها الحاكم أن 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 سياساته غير جادة في الحوار، رفعت أغلب أحزاب المعارضة بما فيها الحزب الشيوعي السوداني تأكيد أهمية إسقاط النظام عن طريق الانتفاضة الشعبية والعمل السلمي. داخل هذا الشعار ما زالت الأحزاب السياسية كذلك مختلفة. مكونات المجتمع السوداني نفسها ما زالت تنتظر الفرج من داخل النظام من بعد قوى النظام بإشارات إعلامية. للأسف الشديد نحن كحزب متأكدين إنها غير جادة وإنها بحملة إعلامية لفك الاختناق عن النظام. ما زالت الفرصة متاحة أمام المعارضة أن تجمع قواها، أن تكون قدر التحدي الذي يواجه السودان، أن تكون عند طموحات الشعب السوداني الذي يرقب حقيقة بالتغيير أي انكاشف لهذا التغيير. الشعب السوداني وصل مرحلة يتطلع إلى تغيير أوضاعه الاقتصادية، أوضاعه السياسية، أوضاعه الأمنية. الشعب السوداني بكل مكوناته يتطلع إلى التغيير. لكن كيف في تقديري هذه المهمة والمعارضة والحزب الشيوعي طارح يعني واحدة من أدوات عمله الأساسية وتجاربه أوسع جبهة عريضة لإسقاط النظام. هذه الجبهة في هذه اللحظات فقط يجب أن يكون شعاره تحقيق الديمقراطية ووقف الحرب وبناء السلام، وما في خلاف في القضية الأساسية بيطلع الخلاف حول مناهج العمل، حول ضعف الأحزاب السياسية الأخرى في استيعاب الظروف التي تقتضي الوحدة أكثر من البحث عن أجندة خاصة. يعني حتى في خلافات يا رشيد قبل ما اليهود تتجه إلى باريس، في بعض الأحزاب كانت ترى أن لا داعي للسفر إلى باريس. يعني مثلا المؤتمر الشعبي بكل قواه يقف مع الحوار ويقف مع المعارضة، يقف مع المعارضة في أن يعارض النظام، ولكن بشعارات مثلا يقول لك ما دايرين حوار خارج السودان، رغم أن كل حروب مشاكل السودان من زمن 89 تمت خارج السودان، ابتداء من نيفاشا لأبوجا لجدة للقاهرة كلها. فما الجديد في أن نحل المشكلة سواء كان من أديس أبابا أو من باريس؟ يعني عندنا إشكالية حقيقية في عقلية الأحزاب المعارضة، عقلية أنا أعتقد أنها مسيطرة على القيادات أكثر من قواعد الأحزاب، لأنه أنا أعمل على مستوى العمل العام والمنظمات المدنية والبحوث الأكاديمية. في اتفاق عام في داخل كل الأحزاب السياسية في قواعد على ضرورة التوحد بوجهة واحدة لتغيير النظام، لكن مشكلتنا في عقلية القيادات التي ما زالت تتمترس حول مناهج العمل التقليدية. أنا بالنسبة لي إنه النظام كذلك لاعب دور كبير جدا كمان يا رشيد، يعني ما ننسى الاختراقات في الأحزاب، يعني كبي عاين للتشكيلة الرئيسية لليلة الحكومة لما تجي في الحزب الاتحاد الديمقراطي جناحين مشاركين في الحكومة، ثلاثة أجنحة من حزب الأمة مشاركين في، وهكذا. عمل النظام على إضعاف الأحزاب السياسية، عمل النظام على تفكيك القوى السياسية، وهو نفسه كمان مشى في اتجاهات أمنية وعسكرية عبوة، وأصبح الوضع معقد حقيقة.
طيب سؤال أخير أستاذ نعمات، يعني كانت هناك حملة مقاطعة الانتخابات حمرة أرحل وحققت نجاحات كبيرة، الآن أنتم كمعارضة أو كجزء من المعارضة ترفعون شعار وقف الحرب، يعني هل ممكن أن تحدثينا في كلمات قليلة عن هذه الحملة؟
يعني حملة أرحل أكدت موقف الشعب السوداني من النظام ومن قيادة الديمقراطية ومن استمرار الحرب. أكثر ما ينهك الحركة السياسية وينهك المجتمع السوداني وأفرز نسيج اجتماعي جديد في السودان مضر لمستقبل الديمقراطية ومستقبل التغيير الاجتماعي في السودان هي الحرب. يجب ضرورة أن تكون من أولى أولويات المعارضة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات الحقوقية وحتى المجتمع الدولي أن يكون هناك اتفاق عام على أن الأولوية في السودان هي إيقاف الحرب. بدون إيقاف الحرب لا ينفتح الطريق لإعادة ربط النسيج الاجتماعي وكمراتب النزاعات في السودان عموما. بدون إيقاف الحرب لا يمكن أن تتم معالجة الكوارث الإنسانية. بدون إيقاف الحرب لا يمكن أن تشترك كل أطراف السودان في حل القضايا السياسية. لا يمكن أن تحدث عن ديمقراطية ومنطقة دارفور كلها تحت النيران، لا منطقة النيل الأزرق تحت النيران ومنطقة جنوب كردفان تحت الغطس الجوي. كيف نتكلم عن ديمقراطية ومستقبل سياسة في السودان ومشاركة أوسع للجماهير في اتخاذ القرارات وقيام دستور؟ يعني بعيدا عن القضية المحورية المركزية اليوم في السودان، هي لابد من أن نعمل جميعا على إيقاف الحرب وبناء السلام. بعيدة أولوية هذه الحملة، الحزب الشيوعي ابتدرها ونجحت في حماية أبناء دارفور في الجامعات، والعمل لأنه كانت في حجم شرسة جدا على أبناء وبنات دارفور داخل الجامعات، وكان هناك خطة ممنهجة لضرب أبناء وبنات دارفور في الجامعات. نجح الحزب الشيوعي ومعه الحركات السياسية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني في التصدي لهذه الحجم الشرسة. أنا أعتقد أنه بمزيد من تجميع الصفوف، بمزيد من العمل الجاد، بمزيد من العمل التضامني داخليا وإقليميا ودوليا، أن نعمل على إيقاف الحرب وبناء السلام، ثم بعد ذلك يتفتح الطريق لبقية القضايا من حريات إلى ديمقراطية. رغم ترابط هذه القضايا، لكن الأولوية حقيقة في الظرف الراهن والوضع المأساوي الحاصل في السودان وفي مناطق النزاعات، يعني المأساة يا رشيد، يعني نحن بنشاهدها يوميا في شوارع الخرطوم. حتى الذين لم يذهبوا إلى دارفور ولا جنوب النيل الأزرق ولا جنوب كردفان، كمية الأطفال المشردين خارج المرحلة الدراسية، وده حق دستوري من حقوقهم، كمية النساء اللي أصبحوا مشردات في الشوارع ويمدون أيديهم، وكانوا يوما ما قوة منتجة حقيقية للاقتصاد السوداني سواء كان في دارفور ولا في النيل الأزرق ولا في جنوب كردفان، الآن هم في الشوارع ويحملون أطفالهم. يعني ما دام الظاهرة المأساة في السودان، يعني لا يمكن لعاقل سوداني وطني حر أن يفكر في قضايا السودان بدون أن يضع على أولوياته وعلى أجندته إيقاف الحرب. قضية محورية مركزية.
أستاذة نعمات كوكو، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، شكرا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من إذاعة دبنجا.
شكرا جزيلا أستاذ رشيد، وشكرا لإذاعة دبنجا، وأرجو أن تكونوا دوما مع قضايا الشعب السوداني، متصدين للقضايا الحقيقية اليومية التي تهم أبناء وبنات الشعب السوداني، وأن نعمل جميعا لوقف الحرب وبناء السلام ورد النسيج الاجتماعي في السودان، ومن ثم العمل على بناء الدولة الوطنية الديمقراطية في السودان.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.